السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي ينعقد في صبيحة هذا اليوم السبت 3 من شهر شعبان عام 38 و400 وألف، ونواصل فيه على بركة الله مسيرتنا في مدارسة العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم الكتاب والسنة. وكنا قد شرعنا في متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وسبق في اللقاء السابق أن شرعنا في الحديث الصحيح، مبحث الحديث الصحيح، وتكلمنا على تعريفه وشرح التعريف واستنباط شروط الحديث الصحيح من هذا التعريف. وفي هذا اليوم نواصل على بركة الله الكلام على المباحث المتعلقة بهذا النوع وهو الحديث الصحيح. المطلب الثاني، أقسام الحديث الصحيح. أقسام الحديث الصحيح، ويشير الشيخ رحمه الله المؤلف إلى أن الصحيح نوعان أو قسمان: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما توافرت فيه الشروط السابقة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. فمتى ما توافرت الشروط الخمسة فهو حديث صحيح لذاته، وإذا أطلق الصحيح فينصرف إلى هذا القسم. القسم الثاني، الصحيح لغيره. والصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تقوى بتعدد الطرق. وما هو الطريق؟ هو السند. قلنا الطريق والسند والوجه ثلاثة أسماء لمسمى واحد، يعني مترادفة، يقال الطريق ويقال السند ويقال الوجه. ولهذا يقال مثلا هذا الحديث روي على أوجه أو من وجهين كذا وهكذا، يعني من طريقين أو من سندين أو من إسنادين. نعم، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تقوى بتعدد الطرق. طيب، ولعله يأتينا إن شاء الله الأمثلة في بعد قليل إن شاء الله. نعم، المطلب الثالث، مراتب الحديث الصحيح. إذا قررنا الحديث الصحيح معناه وشروطه، فهل يعني هذا أن الحديث الصحيح على مرتبة واحدة كله؟ الجواب لا. ولهذا قال الشيخ في كلام الحافظ في المتن، قال: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني أن هذه الأوصاف شو مقصود بالأوصاف؟ إيش الشروط؟ نعم، الشروط الخمسة تتفاوت، يعني هي تتفاوت. فالضبط مختلف، فالرواة ليسوا على درجة، حتى وإن اشتركوا في دائرة الضبط يوصف كل واحد منهم بأنه ضابط، لكن بعضهم أقوى من بعض في الضبط، صحيح؟ وكذلك في العدالة، وكذلك في بقية الشروط. فالشروط هذه تتفاوت، وبناء على تفاوت الشروط تتفاوت رتبة الصحيح. فالصحيح، فهناك صحيح وهناك أصح، رتب هذا الصحيح متفاوتة، بعضها فوق بعض. هذه الرتب تتفاوت باعتبار ماذا؟ باعتبار تفاوت هذه الأوصاف. فكلما كانت عدالة الراوي وضبطه أعلى كان حديثه أصح من غيره، وإن كان يشتركان في دائرة إيش؟ في دائرة الصحيح، كلاهما يوصف حديثه بالصحيح لكن هذا أصح من الثاني. إذن الصحيح على مراتب وليس على درجة واحدة، وهذا التفاوت راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوة شروط الحديث الصحيح من العدالة والضبط، فكلما قويت كان أصح ممن دونه. ولهذا العلماء رحمهم الله جعلوا اجتهادا مراتب الصحيح على درجات، فأولها وأعلاها المتفق عليه، يعني الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم، فهذا في الذروة العليا والدرجة الرفيعة من الصحة. ثم يتلوه في الدرجة الثانية ما أخرجه البخاري، ثم يتلوه في الدرجة الثالثة ما أخرجه مسلم في الصحيح، ثم الدرجة الرابعة ما كان على شرطهما، وفي الخامسة ما كان على شرط البخاري، وفي السادسة ما كان على شرط مسلم، وفي السابعة الصحيح الذي توافرت فيه شروط الحديث الصحيح وليس على شرطهما ولا على شرط أحدهما. واضح؟ طيب، هنا يأتي سؤال: ما المراد بشرطهما حينما نقول هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ وهذه عبارة تتكرر خاصة في كلام الحاكم في كتابه المستدرك: صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرطهما. فما المراد بشرطهما؟ هل هم اشترطوا شروط؟ البخاري هل كتب شروط في صحيحه وقال هذه شروطي؟ أو مسلم؟ نعم، ما كتب شروط. نعم، فإذا شروط ما كان على شرط الشيخين المقصود به ماذا؟ المقصود أن يكون الحديث في غير الصحيحين ورواته رواتهما على الصفة التي أخرجها الشيخان مع باقي شروط الصحيح. هذا هو باختصار، يعني يكون الحديث خارج الصحيحين ويكون رواته هم رواة الشيخين بالصفة التي رواها الشيخان. هذا القيد. الآن سيأتينا مثال، يعني مثلا حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أو سالم عن أبيه، سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أو نافع عن ابن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، هذه كلها بهذا السند مروي في الشيخين، صحيح؟ فإذا جاءنا حديث بهذا السند نقول هو على شرط الشيخين، لأنه الرجال موجودون والصفة كذلك. انتبه إلى قيد الصفة. يعني مثلا هناك أحاديث كثيرة جدا مروية من طريق، نكتب الطريق، سماك بن حرب عن عكرمة، عكرمة هذا مولى ابن عباس، عن ابن عباس، هذا الطريق أو هذه السلسلة رويت بها أحاديث كثيرة في كتب السنة، سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. فإذا رجعنا إلى سماك ابن حرب، هذا أخرج له مسلم دون البخاري، أخرج له مسلم دون البخاري، وعكرمة أخرج له البخاري دون مسلم. جيد، عكرمة لم يخرج له مسلم في صحيحه أبدا، وسماك لم يخرج له من؟ البخاري في صحيحه أبدا. فهل يصح أن نقول عن هذا الطريق إنه على شرط الشيخين؟ ها؟ لا. وهل يقال إنه على شرط البخاري؟ لا. وهل يقال على شرط مسلم؟ ها؟ على شرط مسلم؟ لا أيضا. فهذا ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما، تمام؟ بل هذا الطريق متكلم فيه، موصوف بالاضطراب، هذا الطريق موصوف بالاضطراب عند أهل العلم، ليس سالما من القدح، موصوف بالاضطراب. فإذا جاءك حديث من هذا الطريق فهذا مقدوح فيه، وهو مما تكلم فيه أهل العلم بالقدح والجرح. هذه السلسلة واضح يا أخوان؟ إذن بلى، بس مسلم أخرج له من غير هذا الطريق، أخرج له الأحاديث التي عرف أنه حفظها، لكن سماك عن عكرمة روايته عن عكرمة مضطربة، ولهذا تجنبها مسلم وتجنبها البخاري، عرفت؟ فهذه روايته، لأن بعض الرواة قد يكون ثقة في شيخ وضعيف في غيره، لأن مثلا إسماعيل بن عياش هذا حمصي شامي، إذا روى عن أهل بلده فهو ثقة، وإذا روى عن غير أهل بلده فهو ضعيف، لأنه طبعا أهل بلده ضبط حديثهم وأتقنه، لكن لما روى عن غيرهم لم يتقنه، عرفت؟ فهو الراوي واحد، لكن أحيانا يكون كذا مقبول حديثه وأحيانا يكون مردود. فمثلا حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ها هذا ما حكمه؟ لأن هذا مروي به أيضا في بعض الأحاديث الأحكام، إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ننظر ابن جريج هذا وش بلده؟ مكي، مكي حجازي، فبالتالي تكون روايته مقبولة أو غير مقبولة؟ غير مقبولة، لأن إسماعيل هنا روى عن غير أهل بلده فلم يضبط حديثه. هذا الحقيقة كله يأتي بالممارسة والنظر والتطبيق العملي في الأسانيد والجرح والتعديل والرجال. طيب، إذن باختصار يا أخوان، هذا الترتيب المذكور هذا من حيث الجملة، ترى يعني كون نقول الأول متفق عليه البخاري مسلم على شرطهما، شرط البخاري شرط مسلم، ما كان على أو الصحيح الذي ليس على شرطهما أو شرط أحد، هذا من حيث الجملة. وإلا ربما يكون حديث في مسلم، حديث في مسلم أقوى من حديث في البخاري مثلا، أو حديث على شرطهما أقوى من حديث في مسلم، نعم، وربما كما قال الناظم وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، نعم. فهذه مسألة يعني نسبية من حيث الجملة والعموم. طيب، المطلب الرابع المقارنة بين الصحيحين، وهذه أشار إليها الشيخ رحمه الله في قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم، وقد صرح بهذا أهل العلم وقدموا صحيح البخاري في الصحة على مسلم، لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وبيان ذلك لو نظرنا نرجع إلى شروط الحديث الصحيح، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ أولا اتصال السند، صحيح؟ طيب، دعونا نطبق قضية الاتصال بين، نقارن بين البخاري ومسلم. أيهما أقوى شرطا في موضوع الاتصال؟ البخاري طبعا. لماذا؟ لأن البخاري له شرط، له شرط في الرواة، وهو اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ولا يكتفي بالمعاصرة. أما مسلم فشرطه أقل، وهو الاكتفاء بالمعاصرة. واضح معنى المعاصرة؟ يعني إذا ثبت أن هذا الراوي عاصر الراوي فمسلم يكتفي ويحمله على السماع، أما البخاري فلا يكتفي بالمعاصرة، بل لابد أن يثبت لقاء هذا الراوي بشيخه ولو مرة واحدة. إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة فالأحاديث محمولة على السماع، يعني لا يلزم أن يكون لقيه في كل حديث، واضح؟ وإنما ثبوت اللقاء مرة واحدة كاف في الحكم على حديث هذا الراوي عن شيخه بالاتصال. تمام؟ إذن الفرق بين الشيخين في موضوع الاتصال ما هو؟ أن البخاري يشترط اللقاء بين الراوي وشيخه ولا يكتفي بمجرد المعاصرة، أما مسلم فلا بد من المعاصرة، عفوا، أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط إيش؟ اللقاء. فأيهما أقوى؟ البخاري، البخاري بلا شك. هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، فتفوق فيه البخاري. الشرط الثاني العدالة، والثالث، الثاني والثالث العدالة والضبط، وكذلك تفوق فيهما البخاري. مقارنة بين رجال الشيخين نجد أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. هذا أمر، يعني المتكلم فيهم من الرجال عند مسلم أكثر. الأمر الثاني أن الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، وغالبهم من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم وسبرهم، بخلاف مسلم في الأمرين. فمسلم أكثر من إخراج حديثهم، ثم هم ليسوا من شيوخه وإنما من الطبقة التي فوق، واضح؟ إذن من خلال هذه الأمور يتبين أيهما أقوى؟ البخاري في العدالة والضبط من هذه الجهات الثلاث. ما هي؟ أن الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا. الأمر الثاني أن هؤلاء الرجال المتكلم فيهم عند البخاري مع أنهم أقل عددا فهم شيوخه الذين عرفهم وخبرهم. والأمر الثالث أنه لم يكثر من الإخراج عنه، فهم قليلون وإخراجه عنهم قليل أيضا. تمام؟ أما مسلم فليسوا، يعني ليسوا من شيوخه، بل منهم من هو في الطبقات التي فوق، وأيضا أكثر من إخراج حديثهم بالنسبة إلى البخاري. فإذا في هذين الشرطين العدالة والضبط من الذي تفوق؟ البخاري أيضا. طيب الأمر الثالث بقينا في الشرطين الباقيين، وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، كذلك تفوق البخاري. فإن باستعراض الأحاديث المنتقدة المعلة على الشيخين نجد أن من انتقد على البخاري أقل عددا ممن انتقد على مسلم، يعني الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر، أكثر بوضوح من الأحاديث المنتقدة على البخاري. نعم. وأيضا اتفق أهل العلم، ونعني علماء الحديث، على أن الإمام البخاري كان أجل وأعلى من الإمام مسلم في هذه الصنعة، صنعة الحديث، وأعرف منه بها، وأن الإمام مسلم تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره ويقتفي علومه، حتى قال الإمام الدارقطني في عبارة مأثورة يقول: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يقول: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فإذا بهذا العرض يتبين أن صحيح البخاري أرفع شأنا وأعلى قدرا من صحيح الإمام مسلم، وهو متفوق عليه من هذه الجهات الثلاث كلها اللي هي شروط الحديث الصحيح. الجهة الأولى اتصال السند، والجهة الثانية العدالة والضبط، والجهة الثالثة السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. طيب، لكن هنا نقطة حتى ننصف، هنا زاوية أخرى في المقارنة تفوق فيها مسلم والحق يقال، وهي حسن السياق. تفوق مسلم من جهة حسن السياق وجودة الترتيب والوضع، فهذه يرجح فيها مسلم، لأن مسلما يسوق الحديث في موضع واحد بمتابعاته وطرقه، ويعتني عناية فائقة بمقارنة الألفاظ والدقة في التعبير عنها، وأيضا مقارنة ألفاظ التحمل، ماذا قال، حدثنا، أخبرنا، قال عن، دقيق في هذا، وجمع الحديث كله في مكان واحد بمتابعاته، فلهذا كان تناول مسلم أقرب والاستفادة منه أيسر، فتفوق أو تميز مسلم على البخاري من هذه النقطة. واضح؟ ولهذا يا أخوان الحقيقة أنا أنصح بالقراءة في الكتابين، ولو على الأقل، ولو يعني نموذج، إن لم نقرأ نجرد الكتابين كاملا فلا أقل من أن نطلع، إذ لا يليق بطالب علم أن لا يطلع على أعظم كتب الإسلام البخاري ومسلم. يعني أنا لو سألت سؤال: من منا قرأ صحيح البخاري؟ أو هل قرأت يوما في صحيح البخاري الأصل أو قرأت في صحيح مسلم؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب ومراجعة. إن لم يكن كذلك أو كان الجواب بلا، فبادر لو نقرأ مثلا كتاب من كتب صحيح البخاري، لأن صحيح الإمام البخاري مرتب على كتب، فلو اتفقنا نقرأ مثلا كتاب العلم أو كتاب الإيمان أو أي كتاب من كتب الطهارة مثلا في أول الكتاب، المهم نقرأ كتابا من هذه الكتب وننظر كيف طريقة البخاري في سرد الأحاديث، في التراجم، في يعني ترتيب التراجم داخل الكتاب، في ذكر المتابعات، في محتوى الترجمة، ماذا يذكر فيها، هل يذكر فيها آية، في المعلقات، والمعلقات كثيرة في البخاري بخلاف مسلم، في ذكر الآثار والآيات وهكذا. وفي المقابل أيضا نقرأ كتابا من كتب صحيح الإمام مسلم وننظر طريقته في عرض الأحاديث، وكيف يسردها في مكان واحد، وكيف يقارن وهكذا. المهم أن نطلع ولو قليلا على شيء من هذين الكتابين. إذن هذه الخلاصة في المقارنة بين الصحيحين. أما من جهة الصحة فيتفوق البخاري بلا إشكال في الشروط الخمسة، جعلناها في ثلاث جهات: من جهة الاتصال، ومن جهة العدالة والضبط، ومن جهة السلامة من الشذوذ والعلة. وتفوق مسلم من جهة حسن، نعم، الصناعة والترتيب والسياق وجودة الوضع والترتيب. يقول الناظم: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، أول من جمع الحديث الصحيح الإمام البخاري، نعم، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده، والأول من هو الأول؟ البخاري، يعني جاء بعده مسلم في هذا الأمر في جمع الصحيح فقط، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. ها؟ ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. هذه الخلاصة. ففي الصحيح الصواب أن الأفضل البخاري، وفي الترتيب والصنعة مسلم، أو كما قال الآخر في بيتين المشهورين: تنازع قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. طيب، واضح. المبحث أو المطلب الخامس في هذا المبحث وهو الصحيح: مظان الحديث الصحيح. مظان الحديث الصحيح، يعني أين أجد الحديث الصحيح؟ هذه الأحاديث الصحيحة أين نجدها؟ كيف نصل إليها؟ كيف نعرف الأحاديث الصحيحة؟ كيف نميز؟ نعم، الجواب: هناك طريقان. الطريق الأول: إذا نص أحد العلماء المعتبرين على صحة الحديث فهنا خلاص نعرف أن هذا الحديث صحيح، يعني إذا قال إمام من أئمة الحديث أو من أهل العلم المعتبرين قال عن هذا الحديث صحيح، فنأخذ هذا الحكم ونجعل هذا الحديث صحيح. تمام، هنا عرفنا الآن صحة الحديث. والثاني، الطريق الثاني: وجود الحديث في كتاب اشترط مؤلفه الصحة. يعني إذا رأيت الحديث موجودا في كتاب من كتب الحديث التي اشترط مؤلفها الصحة فهذه علامة وطريق من طرق معرفة صحة الحديث. مثلا من الكتب التي اشترط مؤلفها الصحة ماذا؟ البخاري في الدرجة الأولى ثم مسلم. وهل هناك غيرهما؟ الجواب نعم، هناك مثلا صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة له كتاب حافل مطبوع يعرف بصحيح ابن خزيمة، اشترط ألا يدخل فيه إلا الصحيح، وهو مطبوع الآن في 4 مجلدات، لكن المطبوع هذا يا إخوان لا يشكل إلا ربع الكتاب، المطبوع ربع الكتاب، أما 3/4 فهي مفقودة، الكتاب غالبه مفقود، الموجود هو مقدار الربع. ومنها أيضا صحيح ابن حبان، كتاب التقاسيم والأنواع، كتاب التقاسيم والأنواع لابن حبان الحافظ تلميذ ابن خزيمة، هذا أيضا اشترط مؤلفه ألا يذكر في كتابه إلا حديثا صحيحا على شرطه، طبعا على شرطه تقول صحيح، ولهذا أي حديث تقول صححه ابن خزيمة صححه ابن حبان، لكن لا يلزم أن يكون يعني أصاب في كل الأحاديث، بعض الأحاديث قد انتقدت عليهما ورجح بعض العلم أنها، لكن هذا من حيث المتابعة، يعني تقلد إمام وتعرف أن هذا الحديث صحيح. كذلك من الأمثلة: الحاكم له كتاب المستدرك واشترط أن لا يذكر في كتابه إلا حديثا صحيحا. نعم، جزاك الله خير. ومنها أيضا كتاب الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي المتوفى 43 و600، كذلك من الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة ومرتب على المسانيد ولم يكمله، بل فضله جماعة من العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فضل هذا الكتاب على مستدرك الحاكم، فضله على مستدرك الحاكم. إذن كيف نصل إلى الأحاديث الصحيحة أو كيف نعرف الأحاديث الصحيحة؟ عندنا طريقان:
طريقان، ما هما؟ الأول، نعم تفضل. أحسنت، أن ينص أحد العلماء على صحة الحديث، والطريق الثاني وجود الحديث في كتاب من كتب الحديث التي اشترط مؤلفها الصحة. واضح؟ نعم. ولخص هذا الناظم، لخص هذين الناظم في بيت واحد لما في تكلم عن الحديث الصحيح، قال: وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. فإذا وجدت إماما عالما حكم عليه بالصحة فنتبعه ونقلده، أو وجدناه في كتاب اشترط ألا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة. طيب، كذلك هو من الصحيح، لكن الكتاب لا أذكر أنه موجود يعني. أين؟ طيب، بعد هذا ننتقل إلى الحديث الحسن. نعم، تقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خف الوقوف الحسن بذاته وبكثرة وقوفه يصحح، فإن جمع فللتردد في النافل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين.
طيب، يا رحمة، جزاك الله خير. هذا الآن انتقل إلى المبحث الثاني، ننتقل إلى المبحث الثاني وهو الحديث الحسن، والكلام على هذا المبحث في مطالب. المطلب الأول: تعريف الحديث الحسن. قال الشيخ رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ما معنى خف الضبط؟ يعني قل، إذا قل الضبط فينزل رتبة الحديث إلى رتبة الحسن لذاته. يعني يمكن نصوغ التعريف من خلال الكلام هذا، لأن هذا الكلام مربوط بالسابق، فإذا جمعناه مع ما سبق فيمكن أن نعيد صياغة التعريف الحسن لذاته، فنقول: ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو أقوى منه وسلم من الشذوذ والعلة. أعيد مرة أخرى: ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو أقوى منه وسلم من الشذوذ والعلة. وسلم من الشذوذ والعلة. طيب، ما الفرق بين الصحيح والحسن في قضية ضبط الراوي؟ نعم، ضبط الراوي. ففي الحديث الصحيح يشترط أن يكون راويه تام الضبط، وفي الحديث الحسن يكون الضبط الراوي قد نزل، فيه نزول، خف، قل. فهذا مكمن الفرق بين الصحيح والحسن. أما بقية الشروط يشتركان: لابد من اتصال السند، لابد من عدالة الراوي، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. طيب، لعلي نضرب مثال على حديث تنطبق عليه هذه الشروط ويوصف بأنه حديث حسن لذاته. جاء في سنن أبي داود في كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر، أورد في هذا الباب حديثا فقال، نكتب الحديث. قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد، هذا من شيوخ الأئمة. قال: حدثنا ربعي بن عبد الله، هذا ربعي بن عبد الله بن الجارود شيخ أبي داود. قال: حدثنا عمرو بن أبي الحجاج، هذا في الطبقة الثالثة، يعني هذه كل هذا طبقة وهذه طبقة وهذه طبقة، الطبقة الثالثة الآن الذي هو عمرو بن أبي الحجاج. قال حدثنا الجارود ابن أبي سبرة، هذا التابعي، هذه طبقة التابعي الذي روى عن الصحابي. قال الجارود حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. واضح الحديث، يعني أن طبعا التطوع على الراحلة في السفر مشروع ولو كانت لغير القبلة، ثم صلى حيث كان وجه ركابه. لكن في هذا الحديث ذكر أنه كان إذا أراد أن يكبر إيش؟ استقبل. فهذا الحديث الآن الذي خرجه أبو داود في سننه بهذا السند، لو رجعنا ونظرنا في أحوال رواته بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل نجد أن مسدد هذا ثقة حافظ إمام، ثقة حافظ إمام، وربعي بن عبد الله صدوق ليس في الدرجة العليا وإنما خف من جهة الضبط، فلهذا لم يوصف بالثقة وإنما وصف بأنه ماذا؟ صدوق. وعمر بن أبي الحجاج هذا ثقة واتقه الأئمة، والجارود ابن أبي سبرة الذي هو ماذا؟ التابعي كذلك العلماء قالوا عنه صدوق ليس في الدرجة العليا من الضبط. فتلاحظون الآن هذه أحوال الرواة، وقبل ذلك ننظر في اتصال السند، هل تحقق الاتصال أم لا؟ نعم، أبو داود قال حدثنا، وحدثنا هذه تفيد
المشفى،
نعم الأخذ مباشرة، ومسدد قال حدثنا، وربعي قال حدثنا، وعمر قال حدثنا، والجارود قال حدثني، فإذن الاتصال ثابت، ما عندنا صيغة محتملة، وإنما الصيغ كلها كل الإسناد، كل راوي أخذ عن شيخه بالصيغة الصريحة في السماع، الصيغة الصريحة في السماع حدثنا وسمعت، ما فيها عنعنة، الحديث ليس فيه عنعنة وليس فيه أنأنة، ما في أن، واضح؟ فإذا الاتصال متحقق ولا لا؟ الاتصال متحقق. وقضية الشذوذ والعلة، الشذوذ ليس هناك مخالفة، والعلة لم يعل الحديث، والعدالة الرواة عدول، لكن الكلام في الضبط، وجدنا أن راويين إيش؟ وصفا بما يفهم منه قصور ضبطهما، وهما من؟ ربعي بن عبد الله والجارود بن أبي سبرة. فإذا بعد هذا نخلص إلى أن هذا الحديث الحكم عليه حسن لذاته، هذا الحديث حسن لذاته. نعم،
دلالات هذه الألفاظ هل هي مصطلحات؟ يعني صدوق
أيه؟
وثقة، هل ثقة يدل على الضبط والعدل؟
نعم.
معا
نعم.
وهل صدوق يدل على العدل فقط ومع علامة استفهام على الضبط؟
نعم. لو نعم الثقة تكلمنا عنها، يعني اذكر في الشروط الصحيحة ولا لا؟
لا لكن دلالة اللفظ المصطلح
الثقة. الثقة تعني العدالة والضبط، إذا وصف الراوي أو اتصف الراوي بأنه عدل وش معنى العدالة؟ العدالة في الدين، الاستقامة، الاستقامة على الدين. والضبط من جهة الضبط المروي، سواء كان ضبط صدر، قلنا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. وهل بينهما تلازم العدالة والضبط؟ لا، قد يكون الرجل عدلا صالحا من خيار عباد الله من الأولياء، لكنه في الضبط ضعيف مخلط. والعكس صحيح، قد يكون ضابطا حافظا لكنه ليس بعدل، وقد يجتمع الأمران وقد يتخلف الأمران، فالقسمة أربعة. واضح؟ إذن ليس هناك تلازم. فإذا وجد في الراوي العدالة والضبط فهذا يعني أنه ثقة، يعني معادلة عدالة زائد ضبط يساوي ثقة. الصدوق هذا مصطلح اصطلح أهل العلم على وصف الراوي إذا كان في ضبطه شيء قصور، إذا قصر ضبطه فلا يعطونه وصف الثقة وإنما يعطونه وصف الصدوق. وأحيانا طبعا لأن الضبط يتفاوت، أحيانا صدوق هذه يضاف عليها كلمة أخرى، قد يقال مثلا صدوق يخطئ أو صدوق يهم، فهذه أيضا تفيد أنه أيهما أفضل، صدوق ولا صدوق يهم؟ صدوق. نعم، أن حتى مسألة الضبط يعني إذا قصر فقصوره ليس على درجة واحدة بل ربما يعني متفاوت، هذا أقل وهذا أرفع، فهي مسائل تقديرية خاضعة لكلام أهل الجرح والتعديل الذين خبروا الرواة، عاصروهم وعرفوهم ونظروا في مروياتهم وسبروا هذه المرويات. كذلك يعني سيأتي مبحث كامل ألفاظ الجرح والتعديل، لعله سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب، من الأمثلة المشهورة، هناك أمثلة مشهورة تصلح مثالا على الحسن، مثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه يعني تصنف على أنها من الحسن، من قبيل الحديث الحسن. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو ابن العاص يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، جده عبد الله ابن عمرو. واضح؟ جد شعيب، لأن روى عن جد، لو كان جد عم محمد عمرو لكان مرسل. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. نعم، لأن ثبت سماعه من، ثبت سماعه. طيب، الخلاصة يا أخوان، الخلاصة في هذا المطلب نعيد باختصار، تعريف الحديث الحسن هو نفسه الحديث الصحيح اللهم في قضية الضبط. ويعني مما ينبغي أن يتنبه له أن مبحث الحديث الحسن مبحث شائك من المباحث الشائكة في مصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه متردد بين الصحيح والضعيف، هو في مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف، فلهذا يصعب حده وضبطه بضابط لا ينخرم، هذا صعب. ولهذا بعض العلماء لهم كلام أنه يعني يصعب جدا، يعني الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث يقول: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل الصناعة. وقال الإمام الذهبي: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. يعني ضابط يجمع كله بضابط واحد لا ينخرم شيء، هذا قد يكون فيه صعوبة. أيضا هنا فائدة، وهي أول من عرف الحديث الحسن من هو؟ هو الإمام الترمذي، الإمام الترمذي رحمه، وهو الذي أبرز هذا المصطلح وأشهره ويعني أكثر من استعماله في كتابه الجامع. لكن هل أثر هذا المصطلح قبل الإمام الترمذي أو هو الذي ابتكره؟ لا، الجواب أثر استعمال الحسن قبل الإمام الترمذي، فقد استعمله الإمام ابن المديني والإمام البخاري والإمام يعقوب ابن شيبة وغيرهم من أئمة الحديث المتقدمين، لكن استعمالهم ليس بالكثرة التي جاء بها الإمام الترمذي. فالإمام الترمذي له السبق في ماذا؟ في أمرين: الأول أنه حده بحد، يعني عرفه، والأمر الثاني أنه أكثر من استعماله وأشهره وشاع في كتابه الجامع تعبير بهذا المصطلح. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار قليلا، ثم نكمل إن شاء الله الدرس الثاني في استكمال بقية المطالب في الحديث الحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.